بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم، طبعا بدأنا أخواننا بالأمس في تمهيد عن قضية ما يوجد في بعض كتب الصوفية خصوصا وفي بعض الكتب الإسلامية عموما من أشياء نأباها في العقيدة ونأباها في الفقه ونأباها في الأخلاق من أعمال وأقوال وغير ذلك تتنافى مع مبادئ ديننا وأصول شريعتنا. وذكرنا أن الخطأ الذي ثبت عن أصحابه مردود، وأن هناك مسألة أخرى نريد أن نتكلم عنها اليوم، وهي قضية الدس في الكتب الإسلامية. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن لا نريد أن نتكلم بداية عن شيء قديم، شيء في عصرنا الحالي الآن. أيها الإخوة، أنت الآن تجد يعني يأتي إليك تسجيلات، يعني مقاطع فيديو، واتساب كذا، صوتية مكتوبة. سبحان الله، هناك أشياء تنتشر عندما نرجع إلى الكتب نجد هذا الكلام غير صحيح، نجده محرفا، فيه زيادة أو فيه نقصان. يعني عندما تحذف كلمة من النص، عندما تبتر جملة عن جملة، عندما تأتي بكلام مجتزأ من صفحة، لا شك أنك يعني تغير الكلام وتحرفه، وربما تدل أو تفيد معنى لم يقصده المؤلف. ثم بعد ذلك هناك أشياء أحيانا تضاف إلى الكتب لم يقلها المؤلف، وهذا الكلام أيها الإخوة كان يجري سابقا عندما لم تكن الطباعة موثوقا بها. يعني كان إنسان ينسخ كتابا، فالناسخ أحيانا مشان يأخذ أجرة بسرعة شوي ممكن يتساهل في ضبط الكتاب، وأحيانا البعض يتعمد تغيير الكتاب. يعني يجد كتابا مثلا معتمدا بين الناس، منسوبا إلى ولي صالح وإلى عالم كبير، يرى إقبال الناس عليه، ماذا يفعل؟ ربما يحرفه وينشره. وسابقا ما كانت الكتب مثل هلا كثيرة، كانت قليلة، فربما تجد أحيانا في البلد نسخة واحدة، فربما لو غيرت أو بدلت ونسخت كذا لا ينتبه أحد. لذلك أيها الإخوة الأكارم، دائما يجب علينا أن نتحقق من نسبة القول إلى قائله، سواء كان ذلك مكتوبا أو ملفوظا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، نحن الآن نريد أن نقول فلان نسب إليه قول، طيب هل قاله أو لا؟ لابد أن نتحقق. طيب كيف نحكم عليه بكفر أو زندقة بكلام لم يثبت عنه؟ قال كلاما، يعني نسب إليه كلام هو لم يقله، هل نكفره؟ هل نحكم عليه بشيء؟ الجواب لا. لذلك إخواننا، كذلك في الكتب، هذا الكلام الذي نسب إلى فلان هل قاله حقيقة؟ يعني أحيانا إخواننا يذكرون كلاما عن الصوفية، لك أنا بقول لهم دعونا من الصوفية، لك هالكلام لا يقوله عاقل، لك لا يقوله إنسان في ذرة عقل، لا يقوله إنسان يعرف شيء من الإسلام. كيف ينسب إلى عالم كبير أو إلى رجل من الأولياء أو ما شابه ذلك؟ يعني أنت أحيانا ممكن تقول لي والله هذه أخطأ فيها العالم الفلاني، ما له معصوم، ممكن يكون فعل من الأفعال يعني نسب إلى أحد الأولياء ليس معصوما، بس في أشياء لك لا يقولها عاقل، لك لا يقولها إنسان طفل، ومع ذلك يأتي بعض الناس ويتاجر بها. انظر ماذا يقول العلماء كذا، انظر ماذا يقول الصوفية. طب انت الآن حققت من نسبة هذا الكلام إلى أصحابه؟ بعدين يا أخواننا، في شيء مهم، فلان من الأولياء نسب إليه كلام. طيب هذا الكلام الذي نسب إليه وقيل عنه، طيب هو الآن ما قال غيره بحياته؟ كم كتاب له؟ كثير، كل كتاب فيه أشياء كثيرة. طيب هذا الإنسان الذي وجد في كتابه صفحة أو جملة أو ما شابه ذلك، طيب انظر إلى بقية كتبه. طيب والشيء الإخوان العجيب أنه جل العلماء كانوا يذكرون في كتبهم عقائدهم في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، أنه أنا الآن أشهد الله أنني كذا وكذا، يذكر عقيدته. طيب إذا وجدت عبارة في كتاب تخالف ما صرح به هذا الشيخ في عقيدته التي صرح بها، طيب أنت الآن كيف تحكم عليه بجملة موجودة في الكتاب وتنسى أن تحكم عليه بالعقيدة التي صرح بها؟ أيهما أولى أن نحكم عليه بها؟ لا شك العقيدة التي صرح بها. فالجملة هذه إما أنك لم تفهمها أو أنك ربما نسبت إليه شيئا وجدته في الكتاب هو ما قاله أصلا. يعني كيف يكون هذا الشيخ متناقضا، يثبت شيئا في كتاب وينفيه في عقيدته، في هذا الكتاب يثبت في كتاب آخر ينفي، طب كيف يكون ذلك التناقض؟ إذن هذا يدل على أن الكتاب فيه دس وأنه غير مقبول. بعدين هذا الولي أو هذا العالم هو الآن في ديار الحق، نسب إليه قول لا نستطيع أن نسأله، يا سيدنا أنت الكلام قلته ولا ما قلته؟ هو في القبر، هو في البرزخ. طب يا ترى أنا الآن أقول إذا سكت عن هذا الولي، عن هذا العالم في الحكم على هالشيء، هل كلام هذا المدسوس الذي فيه إشكال ما قلنا وأنكرناه ونفيناه، بس ما حكمنا على صاحب الكتاب بكفر أو زندق أو غير ذلك؟ ليه؟ لما اشتهر به في تاريخ الأمة من علم وولاية وصلاح واستقامة. بعدين هذا العالم الولي قد يكون إخوان عنده من الكتب ما يعجز عنه كثير من العلماء في فهم عبارته، فإذا وجدنا عبارة في كتاب لم نفهمه، لم نفهم مراده من هالعبارة هي، هل يحق لنا أن نكفره أو نحكم عليه من خلال عبارة لم نفهمها؟ لك عبارة ما فهمناها، كيف يقول كذا؟ لك أنت ما فهمت مراده، كيف تحكم عليه بشيء لم تفهم مراده منه؟ فلاحظوا يا أيها الإخوة كم نستعجل اليوم في هذا الأمر، والحقيقة أن هذا الأمر إخوانا موجود كثيرا اليوم عند بعض الشباب الناشئ، هو الآن يظن أنه يغار على دين الله، وأنا الآن لا أنقاد للباطل، أنا الآن أريد أن أقول الحق. طيب أنت الآن يعني انظر إلى حجمك في العلم، انظر إلى المدة الزمنية التي قضيتها في طلب العلم، أنت لا تزال ناشئا في العلم، فبالتالي قبل أن تنكر يجب عليك أن تتحقق، وقبل أن تتكلم يجب عليك أن تتعلم. قبل ما تعترض على العلماء والأولياء وكذا لابد أن تسأل مستفهما، أنت لك الحق أن تستشكل، لك الحق أن تستفهم، لك الحق أن تقول هذه عبارة أنا ما فهمتها، هذا حقك. لكن أن تحكم على عالم أو على ولي بكفر أو بزندقة بناء على فهم خاطئ لديك هذا ليس لك ذلك. ثم يا أيها الأخ الكريم، إذا قامت القيامة وأوقفك هذا العالم الذي حكمت عليه بالكفر أو هذا الولي الصالح والذي حكمت عليه بالزندقة وعشت في الدنيا وأنت تتاجر بتكفيره وزندقته، ثم أوقفك بين يدي الله وقال لك ما حجتك في ذلك، فقلت عبارتك، فقال لك العبارة ما قلتها أنا، هذه عبارة أنا ما قلتها، أو هذه عبارة أنا قلتها وأردت بها كذا، أنت ما عذرك عند الله عز وجل؟ ألا تخاف ذاك الموقف؟ ربنا عز وجل ذكر في الحديث القدسي كلاما خطيرا أيها الإخوة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان عموم المؤمنين الله يدافع عنهم، شلون بقى العلماء والأولياء؟ لذلك أيها الأخ الكريم، قبل أن تعادي العلماء وقبل أن تسيء إلى الأولياء، أقول لك تعلم وتحقق وخف على نفسك. أنا ما عم دافع عن العالم وعن الولي، هؤلاء الله تولى الدفاع عنهم، لكنني أنصحك خوفا عليك، خوفا عليك. أنت عندما تعادي وليا صالحا عند الله عز وجل، عندما تعادي عالما مخلصا صادقا، أنت الآن تعرض نفسك إلى فتنة خطيرة، يجب عليك أن تخاف على نفسك منها. والله أنا أحيانا بسمع بعض الشباب لك عمره لسه يعني في أول شبابه، لسه في أول طلب العلم، بتلاقي سبحان الله عم يتكلم عن كبار العلماء، يعني كأنهم جهلة وهو العالم، كأنهم الحمقى وهو العاقل، كأنهم الذين لا خبرة لهم وهو الخبير النحرير. والله شيء عجيب. نقول له طب يا أخي، أنت لم تقرأ جزءا مما قرأوا، ولم تتعلم جزءا مما تعلموا، ولم تعرف جزءا من معارفهم، كيف تنصب نفسك قاضيا على العلماء والأولياء وأنت لا تزال في أول حياتك؟ هذا أمر عجيب أيها الإخوة. وصرنا اليوم حقيقة نجد أن الصغار صاروا يريدون أن يتربعوا على عرش المجد والشهرة على أكتاف الطعن بالكبار والعلماء والأولياء. صار يعني كان سابقا إخواننا كيف يعرف العالم أنه عالم؟ قيمة طالب العلم بماذا كانت؟ بمقدار ما يوافق العلماء. اليوم صار بعصرنا صار البعض يريد أن يحقق لنفسه المكانة بقدر ما يطعن بالعلماء. يعني أنا الآن عندما أطعن بالعلماء أعتبر نفسي أنني أرتقي سلم المجد. نقول له يا مسكين، هذه الطريقة هي طريقة الزلل والانحدار إلى أسفل وادي العلم والمعرفة، بينما قيمتك أن توافق العلماء. أنا الآن عندما أسأل عن مسألة فأجيب، يقال لي والله لقد سئل الشيخ فلان فأجاب بمثل ما أجبت، والله بفرح فرحا عظيما. ليه؟ لأن كلامي وافق كلام العلماء. لك بفرح فرح عظيم يا أخوانا. ليه؟ لك عندما أسمع أن فلان العلماء قال كلاما أنا قلت مثله، أنا الآن بعتبر نفسي محفوظ. أما عندما أقول كلمتان يقال والله الشيخ فلان قال خلاف ما تقول، هل أعتبر نفسي أنني الآن صرت في درجة أعلى؟ لا، أنا أخاف على نفسي من الخطأ، أنا أخاف على نفسي من الزلل. أنا واحد من الناس إخوانا أحيانا قد أسأل عن مسألة يكون لي أني ربما فيها رأي، سبحان بسمع أن فلان المشايخ قال كلمة نعم أو أفتى خلاف ما أنا قلت. والله أنا أحيانا أسأل عن نفس المسألة بترك كلامي بقول له الشيخ فلان قال كذا، أنسب القول إليه وأترك كلامي. ليه؟ أنا أحيل العهدة عليه وأبرأ عند الله عز وجل، فإذا كنت يعني مخطئا خطأي علي، وإذا كان ذاك الشيخ مخطئا هو الذي يتحمل هذه الفتوى، أنا أحيل عليه بما قال. نعم.
الدس على العلوم الإسلامية، التفسير، الحديث، التاريخ والتصوف.
نعم، غير بقى الفقه وعلم الكلام وبقية العلوم، مو بس هذول العلوم. الدس حصل في الكتب الإسلامية. يأتي بعض الناس يقول لك إذا معناها ما في عندنا ثقة بالكتب. احنا لك يا مسكين، هذا الكلام تقوله أنت لأنك لست مطلعا. يعني الآن عندما تسمع طريقة العلماء في الدراسة والتحقيق عندما يتكلمون، هؤلاء العلماء أيها الإخوة لا يقرؤون كتابا واحدا، يقرؤون من هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. لو أخذت كتابا من الحواشي مثلا لتعجبت من النقولات التي يذكرها صاحب الكتاب وللأقوال التي ينقلها والتي يوضح بعضها من بعض ويصحح بعضها من بعض، يقيد مطلق هذا الكتاب بمقيد هذا الكتاب، ويخصص عام هذا الكتاب بما ذكره في كتاب آخر، وهكذا. إذا نحن اليوم أيها الإخوة نجد أنفسنا أمام علم ومكتبة واسعة تعطينا بمجملها الثقة بما أخذناه عن علمائنا من علوم وكتب، وهذه من ثمرات قراءة الطالب على شيخه. لأن تقرأ أنت كتاب على شيخك الآن، الشيخ يقرأ ويقول انتبه، هذه العبارة الفتوى على خلافها، هذا القول رده فلان، هذا قول علق عليه فلان، كذا كذا، هو يعطيك بعض التنبيهات ليحذرك من هذا الأمر. يعني لو أخذنا في التفسير مثلا كتاب الكشاف للزمخشري، هذا كتاب إخواننا عظيم في علوم التفسير والعربية والبلاغة وما شابه ذلك، لكنه كتاب خطير جدا في الاعتزال، ففيه يعني أقوال المعتزلة. طيب هذا الكتاب العظيم هيأ الله عز وجل من يحشي عليه، يضع عليه حاشية، نعم، فتتبع الإمام الزمخشري في كل كلمة اعتزال قالها. لذلك سبحان الله لو تقرأ كتاب الزمخشري تستطيع الآن أن تستفيد بما فيه من درر في علوم التفسير والنحو والبلاغة، ومع الوقاية والحذر مما ذكر من اعتزال عندما تقرأ الكشاف وتقرأ الحاشية الموضوعة عليه، وهكذا في بقية الكتب كذلك.
لقد تعرض الإسلام منذ انبثاق فجره إلى خصوم أشداء وأعداء ألداء حاولوا تقويض بنيانه وتحطيم أركانه.
والله ما خلوا وسيلة يا أخواننا إلا وحاربوا بها الإسلام. لذلك مرة سألت إنه ما الدليل على أن الإسلام حق؟ قلت لهم بقاؤه إلى الآن، بقاء الإسلام إلى الآن أكبر دليل على أن الإسلام حق. ولو تعرض غير الإسلام لجزء مما تعرض له الإسلام لزال منذ زمن طويل.
عن طريق تشويه معالمه ودس الأباطيل والخرافات في علومه.
أديش يا أخواننا وجد مصاحف حرفت في الآيات والسور، وجد كلمات أزيلت، كلمات أضيفت، يعني بعض الآيات حذفت وما شابه ذلك، ووجد هناك جهود جبارة لنشر هذه المصاحف، لكن أين هذه المصاحف الآن؟ كلها زالت وبقي المصحف الذي تلقيناه عن سلف الأمة، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة تبارك وتعالى. إذا كل هذه الجهود زالت وانتهت واضمحلت. لو نظرنا إخواننا إلى التفسير أديش في جهود جبارة لتحريف القرآن في المعاني، والله جهود كثيرة جدا، ومع ذلك الله عز وجل هيأ لهذا القرآن من يخدمه لفظا ومعنا، وبقيت التفاسير صيانة لهذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب إذا هلأ إنسان منا الآن راح نبش بالكتب وطالع كتاب مدسوس أو كتاب فيه شبهات، إنه طب أنت ليش تقرأ الكتاب هذا؟ لك هذا الكتاب فيه شبهات، أنت عم تقرأ وما عندك حصانة علمية، إذا أنت الذي عرضت نفسك. لك في عنا الآن دواء فيه سم شربته أنت باختيارك، إذا أنت الذي عرضت نفسك لهذا الأمر، هذا الكتاب هناك من رد عليه، هناك من بين الزغل فيه، وهناك من حذر منه. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الواقع الذي عليه تاريخ العلم في هذه الأمة،
كما نرى ذلك في التفسير والحديث وفي التاريخ والتصوف وغيرها.
هلا الآن يأتي بعض الناس ويقول لك انظر ماذا ذكر المفسر الفلاني في كتابه كذا، فعلا في كلام غير مقبول. طيب ماذا نفعل به؟ نقول يا أخواننا انتبهوا إلى دقة المنهج العلمي، ذاك المفسر ذكر كلاما في ذكر كلاما يعني كان من ثقافة عصره، أو مما تلقي عن الأمم الأخرى، أو مما جاءنا من فلسفات أخرى. وذاك العصر يعني ما كان في التمحيص العلمي الكوني مثل هلا. يعني الآن لما نسمع مثلا أنه الأرض مسطحة غير كروية، فعلا هذا الأمر ذكره بعض المفسرين، لكن يا ترى هل ذكره على أنه حقيقة دينية؟ لا، وإنما هو كان ثقافة عصره المنقول عن الأمم السابقة، وهذا المفسر أخذ ذلك وظنه صوابا ثم تبين خطأ. هذا الخطأ هل ينسب إلى القرآن أم إلى المفسر؟ إلى المفسر، والقرآن منه براء. وكثير إخواننا المسائل عندما نجد بعض المسائل الإسرائيليات من الخرافات مذكورة في بعض التفاسير، طيب ماذا نفعل هنا؟ هذا الأمر ينسب ليس إلى القرآن، وإنما إلى ذاك المصدر الذي نقلت منه هذه الأخبار. ونحن اليوم لابد أن نمتلك هذه المعرفة وهذا الوعي عند القراءة. لما نسمع حديثا موضوعا مكذوبا قد ذكر في بعض الكتب، طب هذا موضوع، هذا مكذوب، هذا يروى لنحذر منه لا لننشره.
أما التفسير فكثيرا ما نقرأ في كتبه بعض الإسرائيليات التي ليست إلا أساطير كاذبة وعقائد غير إسلامية نقلها إلى الدين الإسلامي اليهود الذين اعتنقوا الإسلام غير مخلصين أو مخلصين، ولكن علقت بأذهانهم هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية.
ونحن نعلم أن ما يروى من الإسرائيليات ثلاثة أقسام، قسم يوافق ما عندنا فهو نرويه ونثبته، ليه؟ لأنه وافق الحق الذي عندنا. وقسم يخالف ما عندنا فهذا إنما نرويه لنحذر منه لأنه كذب يقينا. وقسم لا يوافق ولا يخالف، يعني يذكر بعض التفاصيل التاريخية لم يأتي في كتبنا لا ما يوافقها ولا ما يخالفها، ماذا نفعل بهذا القسم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا نعتقد في ذلك لا ثبوتا ولا نفيا. يعني قصة مروية عن بني إسرائيل، هل جاءت في القرآن؟ لا. جاءت في السنة؟ لا، وإنما نقلت عن بعض أحبار بني إسرائيل. طيب ماذا نفعل بهذه القصة؟ هل فيها ما يخالف في القرآن والسنة؟ الجواب لا. ما الحكم في روايتها؟ قال: يجوز أن نرويها لكن لا نعتقد فيها لا ثبوتا ولا نفيا. طب لماذا نذكرها إذن؟ نذكرها إما للاعتبار أو للاتعاظ أو لضرب المثال أو ما شابه ذلك.
فنقلوها عن كتب أنبيائهم التي دخلها التحريف والتغيير وتقبلها بعض المسلمين على أنها صحيحة. وقد وفق الله تعالى علماء المسلمين إلى تمحيص هذه الإسرائيليات وتنبيه المسلمين إلى ضررها.
وفي عنا شيء مهم يا أخواننا لا ينتبه له المثقفون في عصرنا، أصحاب الاختصاص بيعرفوها هي. العلماء في السلف أخواننا كانوا لأمانتهم العلمية يذكرون كل ما لديهم منسوبا إلى قائله، كل ما لديهم يذكرونه منسوبا إلى قائله، يقول لك بالإسناد عن فلان قال كذا. هلا كلامه صحيح أو كذب أنا مو شغلتي، أنا شو شغلتي؟ أن أذكر لك كل ما لدي، ثم أنت واجبك أن تمحص في الأسانيد وأن تعرف الرواة وأن تبحث عن حق هذا الكلام أو باطله أو ما شابه ذلك. هذا مبدأ موجود الآن مثلا الإمام الطبري في التفسير، هذا منهجه، يذكر كل ما جاءه ولا يحكم على شيء، لا بالصحيح لا بالضعيف ولا بالوضع ولا بالكذب، يذكر كل ما لديه. يأتي بعض الناس يقول لك ذكر الإمام الطبري في تفسيره كذا، مظبوط، هو ذكر ذلك ووضع لك إسنادا وواجبك أن تمحص في ذاك الإسناد لأنه لم يتكفل لك الحكم على الأسانيد. طيب ثم جاء بعد ذلك بعض العلماء أتوا إلى هذا التفسير فمحصوه من هذه الأشياء، مثل الإمام ابن كثير في تفسيره، الإمام ابن كثير يذكر الروايات الضعيفة وبني إسرائيل ويحذر منها ويبين كذبها وما شابه ذلك. إذن ابن كثير إخوان الأكارم محص لنا كثيرا مما ذكر في كتاب الطبري. طيب إذا واحد قرأ كتاب الطبري، نعم قال لك والله أنا هذا نقلته على الإمام الطبري، إنها مجرد أن تنقل عن الطبري لا يكفي، لأن الطبري لم يحكم على الروايات ولا على الأسانيد، وإنما يجب عليك بعد أن تذكر القول أن تبحث عن حكم العلماء على هذا الإسناد وعلى هذه الرواية وعلى هذا القول. لذلك الكتب أيها الإخوة موسوعات، ويجب علينا عندما ندخل هذه الموسوعات أن نعرف مفاتيح العلوم ومفاتيح الكتب، وأن نعرف منهج البحث عند كل عالم وفي كل كتاب، حتى نستطيع أن نميز بين هذه المسائل. اليوم كثير ناس بينبش من بطون الكتب كلام ولا ينتبه إلى كيفية الأخذ من هذا الكتاب.
وتنبيه المسلمين إلى ضررها، وخصوصا منها ما يضر بالعقيدة، كالإخبار بأن أيوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسده.
طيب هذا الكلام إخواننا مذكور لبعض التفاسير، لكن هل هذا الكلام يصح في العقيدة؟ يعني هل يجوز أن يكون النبي أو الرسول موصوفا بالأمراض التي تنفر الناس عنه؟ طيب هذا من مسلمات العقيدة، أن الأنبياء والرسل يجوز عليهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتب النبوة، مراتبهم العلية. لذلك المرض الذي يخرج معه الدود وتتفتت منه الجسد، تطلع من الرائحة الكريهة، هذا النوع من المرض محال في حق الأنبياء. طيب أنا إذا مرت معي رواية في تفسير بهالشكل، شو بقول لهم دغري؟ هذه الرواية المنقولة عن بني إسرائيل باطلة. طيب هل جاءنا في القرآن ما يدل على هذا النوع من المرض؟ لا. طيب في السنة؟ لا. طيب من منين جاءت هذه الروايات؟ عن بني إسرائيل. طيب الآن نقول هذه رواية منقولة عن بني إسرائيل جاءت تخالف ما لدينا في العقيدة، إذن إذا وجدناها مروية يجب علينا أن نحذر منها وأن نحذر منها. طب هل يجوز لإنسان أن يقول أنا قرأت في كتاب كذا هالرواية مذكورة، إن أنت ما قرأت في العقيدة أن هالرواية هي باطلة، إذا كيف ترويها؟ طيب لذلك أيها الإخوة انتبهوا إلى هذه الدقة في المناهج العلمية، وهنا تظهر أهمية القراءة على العلماء والحذر من القراءة في الكتب دون إشراف عالم أو التلقي عن العلماء في مفاتيح العلوم.
وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء،
يعني الآن يذكرون مثلا عن سيدنا داود أنه كان له 99 مرأة، إنهم وفي عنده قائد تبعه كان عنده امرأة جميلة، فأراد إيش هذا القائد أن أحبها سيدنا داود، ثم أرسل هذا القائد إلى معركة ليموت ويتزوجها من بعده. هالقصة مذكورة الآن عن بني إسرائيل. إننا طيب هالقصة هي القصة مذكورة بالقرآن؟ لا. طيب مذكورة بالسنة؟ لا. طيب هالكلام إخواننا هاد هل يجوز في حق الأنبياء؟ لك ما بيجوز بحق عامي أن يفعله. شلون حقنا برسول؟ أنا بتعلق قلبي بامرأة من أحد أتباعي، ببعثه حتى يموت، بتزوج أنا من بعده. طب هذا الكلام لو قيل عن إنسان عادي لا يقبل، كيف إذا كان قيل عن نبي ورسول؟ طيب الآن هناك بعض المفسرين ذكر هذه القصة في سورة صاد، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طيب نقول له القصة المذكورة هنا هي عبارة عن سؤال خصمين اختلفا في قضية نعاج وما شابه ذلك. شو دخل الآن المرأة والقائد وما شابه ذلك؟ شو جاب هاي لهي؟ إذا نحن الآن أيها الإخوة حملنا النص القرآني شيئا لم يقله. لذلك قالوا إخواننا ما ذكره ربنا لم ينسب لداود، وما نسب لداود لم يذكره ربنا. المنسوب إلى داود قصة امرأة ومدري إيش، أما المذكور هنا خصمين اختصما في قضية النعاج، فحكم بينهما سيدنا داود وسمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر. وهذه كل القصة. ليش نجيب الآن موضوع الآن أنه والله يعني ما ذكر عن بني إسرائيل ونلبسه بهذا التفسير وبهذه الآيات، بحيث أن نجعل هذه الآيات مرتبطة بتلك القصة؟ ما علاقة هذه القصة القرآنية الحقيقية بتلك الأكذوبة المنسوبة إلى سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟
فقد زعموا أن داود عليه السلام عشق امرأة بعض جنوده ثم أرسل زوجها لبعض المواقع الحربية لقتله فقتل وتزوجها، كما زعموا أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز هم فحش وسوء.
يعني قالوا إخواننا أراد أن يزني بها والعياذ بالله. إننا طب أنتوا الآن سيدنا يوسف كنتوا معه أنتوا؟ لا. مين كان مع سيدنا يوسف في ذاك المجلس؟ فقط واحدة. من هي؟ امرأة العزيز. طيب امرأة العزيز ماذا قالت عن يوسف؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. طيب إذا لكن اللي كانت أولى الناس أن تطعن به قالت عنه فاستعصم. لماذا تسوغ لنفسك أن تنسب ليوسف وهو النبي الرسول ما لا يليق في حقه وهو النبي المعصوم؟ طيب ما قيل عن سيدنا يوسف هل ذكر في القرآن؟ لا. ذكر في السنة؟ لا. إذن هذا ذكر أين؟ في روايات بني إسرائيل. طيب هذه الروايات هل تتفق مع ما عندنا في العقيدة؟ لا. إذن لا يجوز أن نرويها ولا أن نقولها، وإذا وجدناها في تفسير نقول يجب علينا أن نحذر من هذه الروايات.
ولفقوا في ذلك قصصا وحكايات لا تليق بمقام الرسل الكرام الذين عصمهم الله من كل سوء وفاحشة، فالواجب على كل مسلم نبذ هذه الإسرائيليات والاعتماد على المصادر الإسلامية الصحيحة الشهيرة.
لذلك الآن يأتي بعض الناس يقول لك أستاذ شوف يعني تفسير، الآن بدي أشتري تفسير. أنا بقول لمين تفسير؟ لمين؟ هل ليكون مثلا مرجع في البيت الزوجة والأولاد؟ بندلك على تفسير معين. بتلي أنا طالب علم مبتدئ بندلك على تفسير آخر. بتلي والله أنا إنسان متخصص في التفسير بدي أجمع التفاسير بندلك على تفسير آخر. إذا معناه كل تفسير أيها الإخوة ألف ليخدم طبقة من طبقات المجتمع. أما هلا لو شفنا إنسان مثلا عادي من عامة الناس فاتح كتاب موسوعي بالتفسير تاع الطبري، شو بنقول له؟ هذا مو إلك يا أخي. قل لي تدي يعني الآن أنا حرام أقرأ فيه؟ بل أنت مخطئ إذا تقرأ فيه. إذا بيقرأ بالكتاب هذا مثل إذا كان إنسان عم يسبح في بحر اللوجي وهو لا يتقن السباحة، النتيجة ما هي؟ سيغرق. وكذلك عندما تنزل في بحار هذه العلوم من غير أدوات العلم سوف تغرق في هذه المسائل. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.